بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 16: باب الصدقة باليمين، أي إذا تصدق يمد يمينه. قال: حدثنا مسدد وهو أبو الحسن البصري، مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحيى هو القطان، وعبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله، يظلهم الله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة، هو ثبت في شعبة، قال: أخبرني معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. أما حديث حارثة ابن وهب الخزاعي فقد تقدم قبل أبواب ومضى شرحه هناك. تقدم مع شرحه في باب الصدقة قبل الرد من طريق آدم عن شعبة به. وأما حديث أبي هريرة فهو حديث عظيم، شرحه السيوطي رحمه الله في رسالة بعنوان: بسط الفرش في من يظلهم الله في ظل العرش، شرحه العفاني من المتأخرين في مجلدين: ترطيب الأفواه في من يظلهم الله، وهو حديث عظيم جدير بالشرح. قوله: سبعة يظلهم الله في ظله، هؤلاء السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء غيرهم كما في الرسالتين السابقتين، فمن ذلك ما ثبت حديثه ومن ذلك ما لم يثبت حديثه، فمما ثبت حديثه المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. قوله: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، جاء في رواية مبينة أن الظل هو ظل العرش، بين ذلك في بعض الروايات. وأورد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله احتمالا أن يكون ظلا يخلقه الله يوم القيامة فنسب إلى الله تشريفا، ولكن إذا ثبتت الرواية بأنه ظل العرش فرغ من الأمر. فالروايات فسر بعضها بعضا. وقوله إمام عادل في نسخة إمام عدل، عدل مبالغة في عادل لأنه وصف بالمصدر، والوصف بالمصدر أبلغ من الوصف باسم الفاعل، فعدل أبلغ من عادل. وقوله إمام عادل أو عدل، المراد بالإمام الإمام الأعظم الذي يلي أمر المسلمين كرئيسهم وأميرهم وملكهم ومن إليه، إمام عادل. وهذا فيه فضيلة العدل، وأن العدل ينجي يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيه فضيلة العدل، وهذا العدل معناه وضع الأشياء في مواضعها ولا يوفق له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، ومن راقب الله عز وجل وخاف عقابه وشديد عذابه. ولا يكون عادلا حتى يعرف مواضع العدل، فيحتاج إلى من يدله ويبصره من أهل العلم والفقه والمشورة والبطانة الصالحة التي تدله على الصواب في أموره، حتى إذا اجتهد فأخطأ كان معذورا. فأما أن تكون بطانته بطانة سوء ونعم يضيع العدل، فهذه مصيبة. والواجب الصبر على ولاة الأمور، من عدل منهم ومن لم يعدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيطاعون في طاعة الله ويصبروا على غير ذلك. إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. وقوله: وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، إنما خص الشاب بذلك لأن دواعي الشهوة عنده كثيرة ومتنوعة، فيه طاقة الشباب وفيه شهوة العمر والقوة التي في مبتدئها، وفيه الطيش وفيه نزق الشباب. فإذا كان هذا الشاب ناشئا في عبادة الله فهذا أمر عظيم، توفيق من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل وفقه، وأنه لم تهلكه شهواته ولم تصرفه عن طاعة الله وتلهه عن عبادة الله. فإذا رأيت الشاب في عبادة الله فهذا موفق وفيه عجب. وقد جاء في حديث في سنده ابن لهيعة: عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الشاب ليست له صبوة، ليس له ميل إلى الملهيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد غرز في جبلة الإنسان ميله إلى معصية الله، يعني ميله إلى شهوته، وغالب الشهوات فيها معصية، الميل إلى الشهوة. والنفس أمارة، والنفس أمارة، والنار حفت بالشهوات. ولأجل ذلك تجد الشاب يقع كثيرا في المعصية. وانظر إلى شباب المسلمين، لا يبالي أحدهم بدينه وعبادته إلا من رحم الله عز وجل، وكثير منهم تعرف منهم وتنكر، يصلح تارة ويخرب تارات، يفسد تارات، وهكذا. فأما إذا كان الشاب قد نشأ في عبادة الله، كان مستقيما، كان مقبلا على الخير، طالبا للعلم، لأن طلب العلم من أعظم العبادة وأعظم الجهاد، ولا سيما في هذه الأزمان. فإذا كان الشاب قد نشأ في عبادة الله ففضله عظيم، له ثواب عظيم عند الله، أنه يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لأن الكبير تضعف معه الشهوة ويقل معه النظر إلى المخالفات والميل إلى الشهوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. قالوا: لأن هؤلاء قد خالفوا الواقع، وخالفوا موطن الشهوات والحال الذي هم عليه، الذي عليه الناس. فإن الملك ملك، هو رأس الناس كلهم في مملكته، يحتاج إلى أن يكذب؟ ملك كذاب لا يخاف، الكذاب في العادة يكذب لأنه يخاف من فوقه، والملك فوق الناس كلهم من في مملكته، فكونه يكذب معناه أنه جريء على الكذب وعلى المعصية والكبيرة. وكذلك الشيخ بعد أن دمرت قواه وتحطمت وانعطف تعطف جلده وحدودب ظهره، ومع ذلك يبحث عن الفاحشة، هذا دليل على أنه فاسد، على أنه فيه شر وإقبال على الكبائر. وكذلك العائل المستكبر، عائل أي فقير، ومع ذلك يستكبر عن أن يأخذ ما أبيح له من عطاء من ولي أو نحوه، يكون عائلا ويكون مستكبرا، يجمع بين الفقر والعيلة والكبر، فلا يأخذ ما أباح الله له، وربما أضر ذلك بأسرته وأضر ذلك بمن يعول. شاب نشأ في عبادة الله، فاحرص يا أيها الشاب على هذا الفضل. والنشوء على عبادة الله لها أسباب، النشوء على عبادة الله له أسباب. من هذه الأسباب مجالسة الصالحين، ومن هذه الأسباب طلب العلم الشرعي، ومن هذه الأسباب الدعاء، ومن هذه الأسباب قطع الوسائل التي تؤدي إلى الملهيات والشهوات والمعاصي. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وليكن في عبادته لله على الاستقامة، على السنة، لا ينشأ على ضلالة ولا على بدعة ولا على محدث. ولهذا قال السلف كما جاء عن أيوب وجاء عن غيره: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره. الحدث أي الصغير، والأعجمي أي الذي لا يحسن العربية وبدأ في الدخول في الإسلام. من سعادته أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، لا يتخبط في الأهواء ولا يضيع في الفرق ولا يذهب عمره متنقلا من بدعة إلى أخرى ومن محدثة إلى أخرى ومن فرقة إلى أخرى، وإنما يوفق لعالم سنة يدله على الخير فيهديه الله عز وجل وينطلق في الخير حتى يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. أما التخبط يمنة ويسرة يجرب الفرق ويجرب الطوائف ويجرب الأهواء فإنه لا يأمن أن يخرج منها سالما، وأقل أحواله إذا رجع إلى السنة أن يرجع بشوائب وارتباك وعدم يقين. أما من وفقه الله للسنة ثبته الله على ذلك فإنه مطمئن في طريقه وسيره، ليس بشاك كغيره. وقوله ورجل قلبه معلق في المساجد، هذا مثل عظيم، مثل عظيم هذا، وهو من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قلبه معلق في المساجد، تعلق القلب في المسجد، جسده وعمله قد يكون في الأسواق، يعمل في السوق، يعمل في محله، يعمل في تجارته، يعمل في عمله، لكن قلبه معلق في المساجد. إذا نودي للصلاة أقبل عليها، وإذا كان هناك ما ينتفع به من درس أو موعظة أو محاضرة أو خطبة أو كلمة أو نحو ذلك تعلق قلبه بذلك. رجل قلبه معلق في المساجد، وهنيئا لقلب علق في المساجد، فإن قلوبا كثيرة في هذه الأزمان علقت بالملاهي، علقت بالملاهي، علقت بالملاعب، علقت بالأسواق، علقت بالشاشات، علقت بالجوالات، وأنت قلبك معلق في المسجد، هنيئا لك ثم هنيئا لك. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، تحابا في الله، أحب أحدهما الآخر في الله والآخر بدله المحبة نفسها، وأفضلهما عند الله من كان أعظم حبا لصاحبه، وقد ورد في ذلك حديث أن أفضل المتحابين في الله من كان أكثر حبا لأخيه. رجلان تحابا في الله لم يتحابا في أمر من أمور الدنيا ولا في مصلحة من مصالحها، وإنما في الله عز وجل، وكما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة من كن فيه، ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفيها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وقوله اجتمع عليه وتفرق عليه، تحابا في الله على اختلاف الطبقة، على اختلاف اللون، على اختلاف اللسان، على اختلاف المكان، حب في الله، اختلاف الطبقة غني وفقير أحبه في الله، اختلاف اللون ذاك أبيض أشقر وذاك آدم أسمر لا يهم، أحبه في الله. وكم نحب في الله جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا من الموالي، ولكن الله رفعهم فأحببناهم في الله. وهكذا أيضا لا ينظر إلى مكان، هذا من مكان كذا وهذا من مكان كذا، لا عنصرية ولا مناطقية. وهكذا أيضا حيث القبيلة، وهكذا أيضا من حيث كذلك أيضا ما كان من نحو ذلك، إنما يحبه في الله، يراه مقبلا على الخير فأحبه. ومن أحب شخصا في الله فليخبره أنه يحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لأحب فلانا، نشير إليه. مر رجل فقال: إني لأحبه في الله. قال: أخبرته؟ قال: لا. قال: فأخبره. فأخبره فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. وقوله اجتمع عليه أي في الدنيا، وتفرق عليه أي عند الموت. وقيل تفرق عليه أي حيث انصرف هذا وانصرف هذا في شؤونهما، الحب لا يزال واقرا ولا يزال باقيا. وعلامة الحب في الله أنك إذا رأيته يزداد صلاحا وخيرا زادت المحبة، وإذا رأيته يعصي نقصت المحبة، لأنك إنما أحببته لله. فالمعيار في الله، إذا كان مع الله زادت، وإذا عصى الله عز وجل أو أسرف أو ضيع أو فرط نقصت. ومن علامة الحب في الله أنك تنصح له لأنك تحبه، أنك كذلك أيضا ترشده لأنك تحبه، أنك تعتني به ولو في أدنى الأشياء، في تنبيهه، في إيقاظه لصلاة، في حثه على خير، لأنك تحبه في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. هذا ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم. رجل فيه قوة الرجولة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، ليست دميمة الخلق ولا وضعة المنصب، وإنما ذات منصب أي صاحبة منصب، لها مكانة وجمال، لها المغريان، عندها المغريان المنصب والجمال. تدعوه ربما أغرته هي بالمال، وأغرته بالمنصب، وأغرته بالجمال، وربما دافعت عنه لو قيل عنه ما قيل، وربما كذلك لأنها ذات منصب، وربما ماذا احتالت لإيصاله إليها لأنها ذات جمال، وغالبا ذات المنصب يكون عندها المال. فقال: إني أخاف الله. هذا ابتلاء عظيم، ولكن المثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. إني أخاف الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى حضرت في ذلك الوقت الذي تطيش فيه العقول وتغلب فيه الشهوات. ولنا في يوسف عليه السلام أسوة في قصته مع امرأة العزيز ذات المنصب والجمال، فقال: إني أخاف الله، أي عن أن واقع في الحرام وأقع في الفاحشة. ورجل تصدق بصدقة، وهذا هو الشاهد للترجمة، فأخفاها صدقة السر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيه أن الإنفاق يكون باليمين، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا مبالغة في ماذا؟ في المثل، ينفق بيمينه ومن شدة الإخفاء والإسرار بها كأن الشمال لا تعلم ما تنفق اليمين، لأنه حريص على إخفاء الصدقة. وهذا في صدقة السر، وفيها التفصيل الذي سبق. وما جاء في بعض الروايات: فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهو من المقلوب، انقلب اللفظ على الراوي وهو قلب في المتن. وقوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله خاليا، هذا يحتمل أنواع الذكر، يحتمل ذكر التأمل أنه ذكر عقاب الله وذكر النار وذكر الآخرة وذكر ذنوبه. ففاضت عيناه يشمله الحديث، ويحتمل أنه كان يذكر الله بتلاوة قرآن فتمر به الآيات ويتدبرها ففاضت عيناه يشمله الحديث، ويحتمل أنه كان يسبح ويستغفر ويأتي بالأذكار ويعرف معناها ما تدل عليه من عظمة الرب سبحانه وتعالى، ففاضت عيناه يشمله الحديث. ويحتمل أيضا داخل فيه، وهو وإن كان أقلها احتمالا لكنه داخل، أنه يذكر الله عز وجل عند أن يلم بمعصية، عند أن يلم بمعصية يذكر الله فلا يقدم عليها، أو يذكر الله بعد أن وقع فيها فيرجع تائبا نادما فتفيض عيناه. وهذا أيضا يظله الله. وهؤلاء كلهم تشملهم المراقبة، مراقبة الله عز وجل. فالعدل إنما كان عن مراقبة، والنشو في عبادة الله عن مراقبة، وإلى آخر ما في الباب. وقوله سبعة ظاهره أنهم في الرجال، فننظر ما هو نصيب النساء من ذلك. فإذا جئنا إلى قوله إمام عادل، هذا خاص بالرجال، لأن الولاية الكبرى لا تكون إلا للرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فالمرأة ليس ذلك بمنصب لها شرعا، ولو كانت عادلة فهي عاصية. لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة في الولاية العامة التي تشمل شؤون المسلمين رجالا ونساء. وهكذا، إذن هذا الأول خاص بالذكور. شاب نشأ في عبادة الله يشمل الشابة التي تنشأ في عبادة الله. رجل قلبه معلق في المساجد، هذا الأصل فيه للرجل لأنه هو المأمور بصلاة الجماعة. وأما المرأة فلا تمنع من المسجد، وإذا أحبت المسجد وتعلق قلبها به، ولا سيما لذكر أو دروس أو فقه أو نحو ذلك، يرجى أن تكون داخلة في هذا. وقوله: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يشمل المرأتين إذا تحابتا في الله اجتمعتا عليه وتفرقتا عليه لعموم العلة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يشمل العكس، ولكنه في الرجل أقوى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يشمل المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يشمل المرأة إذا ذكرت الله خاليا ففاضت عيناها. فهذا حديث عظيم والله. باب الصدقة باليمين. إذن نكتفي بهذا الحديث، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يجعلنا من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمع لنا الخير في الدنيا والأخرى، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة، لأن الحديث طال فأخذ وقت درس الفقه. وبالله التوفيق.